إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث ذكر جملة من علامات أهل البدع، ونقل عمن سبقه من الأئمة طرفا من ذلك. وعلامات أهل البدع كثيرة، وعلى السني السلفي أن يتعلم تلك العلامات ليميز بها أهل البدع والضلالات، وليحذرها حتى لا يتورط في شيء منها، وحتى لا يلم شيء منها به. وأهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا، أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هم فيه. وقال السعدي رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة المحمدية شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال شيخ الإسلام مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أهل الأهواء، وبين أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة، ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين،
وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث وقد أخرجه مسلم. وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. وذكر الأصبهاني رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وذكر الآجري رحمه الله عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بإسناده إلى خالد مولى أبي مسعود قال: قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. وعن محمد بن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصحح الحديث الألباني في الحديث تحذير وبيان، فعن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، أي فليبتعد عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة معلقا: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم أي يلعنون أهل الأهواء والبدع ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا أي مالوا إليه. قوله رحمه الله عن أهل الأهواء والبدع فإنهم أشد فتنة من الدجال، هذا القول مبالغة منه رحمه الله، فليست هناك فتنة أشد من فتنة الدجال. وعن مسلم بن يسار قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وفيها يلتمس الشيطان زلته. وعن إبراهيم قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وعن مالك قال كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. وقال العباس بن غالب الوراق قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم متكلم مبتدع أرد عليه؟ قال لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال ما أراك إلا مخاصما. أهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، ولذلك لا يختلفون. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاتهم. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه ويكفر الرجل أخاه ويكفر الجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب وهو الاعتزال يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي بنه أبا هاشم، وأصحاب بنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا في مقابل الدليل الذي مر ظاهر كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم هم أهل الحق حقا وصدقا. وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وبأسهم بينهم شديد. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. قال الإمام ذلك في الرد على الزنادقة والجهمية. وما ذكره رحمه الله أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. عقدوا ألوية البدعة، أي رفعوا رايات الأهواء والبدع، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق. وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة، فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب أي للقرآن والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما، يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. يقولون على الله بغير علم وفي الله، أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، وفي كتاب الله بغير علم، لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال، يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، ويقدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. فهذه أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء والبدع، ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية. فمن علامات أهل البدع الفرقة، وأنهم لا يجتمعون أبدا، لأن أهل البدع إنما يتبعون آراءهم وأهواءهم، والآراء والأهواء لا يمكن أن تنضبط، وإنما الانضباط يكون في الكتاب وفي السنة. وعلى ذلك فكل من خالف السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض، لأنه يتبع هواه ويقول برأيه من دون دين الله، وعليه فلا بد أن يقع منه التناقض. فأهل الأهواء مختلفون، مخالفون، يجتمعون على بغض السنة وأهلها، وأما أهل السنة فمشربهم واحد وطريقهم واحد وصراطهم واحد ومشرعهم واحد، لذلك فهم لا يختلفون. ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله تبارك وتعالى سماهم في هذا الموضع من الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشاطبي رحمه الله: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيه. انتهى كلامه رحمه الله. فمن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، أولئك الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ومن علامات أهل البدع اتباع الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول ذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فالقسمة ثنائية ليس هنالك ثالث، القسمة ثنائية: استجابة للرسول أو اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس ثمة شيء ثالث، فإما الهدى وإما الهوى. فكل من لم يستجب للرسول ذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. والقسمة ثنائية: إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وعن مالك لا يهوى شيئا إلا عبده، أي في معنى هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم، أي لا يهوى شيئا إلا عبده. إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا إلى الدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه لا ينفك عنهم بحال. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره، وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني، وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا. وتجارى بهم تلك الأهواء، أي تنتشر بينهم وتلازمهم. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. واللفظ الذي مر لفظ ابن ماجه. وفي الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا بن يحيى السادي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وقال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من طرائق أهل البدع فقال: ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، والجميع داخلون تحت ذمها. ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم له، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وروى الصابوني عن الحاكم عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد الحنظلي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. وعن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وروى الصابوني عن الحاكم قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وروى الصابوني بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الصابوني: وكل هذا عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا. سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث بعض الآثار السابقة، ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. انتهى كلامه. وما أشبه الليلة بالبارحة، فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة. وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل، والله المستعان. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بلا دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. السني في اصطلاح العامة من لا يكون رافضيا. ولا ندري إذا ما تم التقارب بين أهل السنة والشيعة، أو إذا ما وقع تقارب أهل السنة من الشيعة، فإنهم يريدون أن يقربوا السنة إلى الشيعة. لا ندري إذا ما تم ذلك ماذا سيفعلون بالعوام، فإن العامية إذا أبلغ في السب والذم قال لمن يشتمه: يا ابن الرفضي، يعني يا ابن الرافضي. فإذا أبلغ في الذم وفي الشتم شتم بالرفض، لأنه قد استقر في وجدان أهل السنة أن الروافض قوم سوء، بل هم شر أهل البدع قاطبة كما قال علماؤنا. بل إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفه، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، فإنهم يكفرون النواصب كما يقولون، والنواصب عند هؤلاء إنما هم أهل السن، فالروافض يكفرون أهل السن ويقولون بنجاسة أعيانهم، بنجاسة أعيانهم. أهل السنة يقولون إن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، إلا أن يكونوا قد تلطخوا بنجاسة حسية، إنما المشركون نجس. فإذا كان ذلك كذلك فهذه نجاسة الشرك. وأما الروافض فإنهم يذهبون مع أهل السنة إلى أبعد مدى، فيقولون إن أهل السنة أنجاس الأعيان، فأعيانهم نجسة كنجاسة الكلب والخنزير. ولو أن الناصبي كما يقولون وهو السني لو أنه اغتسل في المحيط بماء البحر المحيط ما تطهر من النجاسة عند الروافض، لأن الروافض يقولون بنجاسته عينا كنجاسة الخنزير عند أهل السنة، وكنجاسة عين الكلب أي ذات الكلب عند أهل السنة. فهؤلاء هم الروافض، وهؤلاء يقولون عن كل من خالفهم من أهل القبلة، يعني من لم يكن رافضيا فهو عندهم وهابي، ويستحلون دماءهم ويسبونهم ويكفرونهم ويكفرون شيوخهم ويكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم إنهم يكفرون الصحابة ويقولون ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله. إلا جملة يسيرة، هم الذين عند هؤلاء الروافض قد شايعوا علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أكثر أهل البدع يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفون من خالفهم فيه، بل أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل البدعة لا يشتبهون على أهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم، فيروج على الناس أنه سلفي، ولا يمكن أن ينتحل مذهب السلف وهو بدعي، هذا مما لا يكون أبدا. فلا يمكن الجمع بين هذا وهذا إلا إذا جمعت بين الضدين، إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يدك، وهذا مستحيل. فكذلك لا يكون منتحلا مذهب السلف وهو مبتدع، وإنما يروج ذلك على أهل العصر إذا غلب الجهل عليه، كما هو واقعنا في هذا العصر. فالناس لا يشبهون، يقولون عن كثير من أهل البدع من القطبيين والإخوانيين والمنحرفين من الخوارج التكفيريين وغيرهم، يقولون عنهم هم سلفيون ويجعلون الجميع سلفيين، لأنهم لا يستطيعون معرفة السلفي من غير السلفي، ولا يستطيعون التمييز بين العالم وغير العالم، وإلى الله المشتكى. من علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه، ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره، فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب. فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لابد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضه، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث به، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل، بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتابه الرد على الجهمية، ثم قال: والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخرى فيحصل الاشتباه والإجمال. الإجمال حيث يجب الاستفصال من صفات وسمات أهل البدع، قال شيخ الإسلام: وسبب ذلك يعني الاختلاف ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل. فمن لم ينقب عنه أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. وقال رحمه الله: ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. قال ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. فمجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. إذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش والمناظرة. قل له: لا نأخذ بالمجد بل لا بد من البيان. فإن قبل هذا الأصل مع أصول أخرى من أصول مناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمة الله. فإن المماراة ممنوعة مذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة وإنما هي مجادلة محمودة. قال الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يتجنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى، فيتجنب التأويل والقياس ويتجنب المجمل. ومن وراء علامات أهل البدع التي مر ذكرها علامات أخرى منها اتباع الظن، وأهل البدع يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتخرصات التي لا تبنى على قاعدة ولا تستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وشكول من التوهمات. وقد ذم الله من اتبع الظن وبين ضلاله بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ومن علامات أهل البدع المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار وجحد الحق بعد ظهور علاماته والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه، وهذه من أبرز علاماتهم. فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمجدون المبتدعة. وبعد، فهذا تفصيل لما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى من علامات أهل البدع. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر بعض علامات أهل البدع شرع في ذكر علامات أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم وأن يجنبنا البدعة ظاهرا وباطنا، وأن يعصمنا جميعا من المبتدعين وأهل الأهواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث ذكر جملة من علامات أهل البدع، ونقل عمن سبقه من الأئمة طرفا من ذلك. وعلامات أهل البدع كثيرة، وعلى السني السلفي أن يتعلم تلك العلامات ليميز بها أهل البدع والضلالات، وليحذرها حتى لا يتورط في شيء منها، وحتى لا يلم شيء منها به. وأهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا، أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هم فيه. وقال السعدي رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة المحمدية شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأم. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال شيخ الإسلام مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصامه أهل الأهواء، وبين أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة، ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة،
روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث وقد أخرجه مسلم. وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. وذكر الأصبهاني رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وذكر الآجري رحمه الله عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بإسناده إلى خالد مولى أبي مسعود قال: قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. وعن محمد بن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصحح الحديث الألباني في الحديث تحذير وبيان، فعن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، أي فليبتعد عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة معلقا: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أي يلعنون أهل الأهواء والبدع ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا أي مالوا إليه. قوله رحمه الله عن أهل الأهواء والبدع فإنهم أشد فتنة من الدجال، هذا القول مبالغة منه رحمه الله، فليست هناك فتنة أشد من فتنة الدجال. وعن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يلتمس الشيطان زلته. وعن إبراهيم قال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وعن مالك قال: كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. أهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، ولذلك لا يختلفون. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد، ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاتهم. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه، ويكفر الرجل أخاه، ويكفر الجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب وهو الاعتزال يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا في مقابل الدليل الذي مر ظاهر كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء، ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم هم أهل الحق حقا وصدقا، وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وبأسهم بينهم شديد. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. قال الإمام ذلك في الرد على الزنادقة والجهمية. وما ذكره رحمه الله أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. عقدوا ألوية البدعة، أي رفعوا رايات الأهواء والبدعة، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق، وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة، فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب أي للقرآن والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما، يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. يقولون على الله بغير علم وفي الله، أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، وفي كتاب الله بغير علم، لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال، يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، ويقدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. فهذه أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء والبدع، ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية. فمن علامات أهل البدع الفرقة، وأنهم لا يجتمعون أبدا، لأن أهل البدع إنما يتبعون آراءهم وأهواءهم، والآراء والأهواء لا يمكن أن تنضبط، وإنما الانضباط يكون في الكتاب وفي السنة، وعلى ذلك فكل من خالف السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض، لأنه يتبع هواه ويقول برأيه من دون دين الله، وعليه فلا بد أن يقع منه التناقض. فأهل الأهواء مختلفون مخالفون، يجتمعون على بغض السنة وأهلها وأما أهل السنة فمشربهم واحد وطريقهم واحد وصراطهم واحد ومشرعهم واحد، لذلك فهم لا يختلفون. ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله تبارك وتعالى سماهم في هذا الموضع من الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشاطبي رحمه الله: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا تحتاج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيه. انتهى كلامه رحمه الله. فمن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، أولئك الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ومن علامات أهل البدع اتباع الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول ذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فالقسمة ثنائية ليس هنالك ثالث، القسمة ثنائية: استجابة للرسول أو اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس ثمة شيء ثالث، فإما الهدى وإما الهوى، فكل من لم يستجب للرسول ذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. والقسمة ثنائية: إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه، وعن مالك لا يهوى شيئا إلا عبده، أي في معنى هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي لا يهوى شيئا إلا عبده. إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا إلى الدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه لا ينفك عنهم بحال. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره، وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني، وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا. وتجارى بهم تلك الأهواء، أي تنتشر بينهم وتلازمهم. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. واللفظ الذي مر لفظ ابن ماجه. وفي الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وقال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من طرائق أهل البدع فقال: ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، والجميع داخلون تحت ذمها. ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم العاطلة وحجرهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وروى الصابوني عن الحاكم عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد الحنظلي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. وعن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وروى الصابوني عن الحاكم قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال شيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وروى الصابوني بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الصابوني: وكل هذا عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا. سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب: برية نقية، زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية، والسيرة المرضية، والسبل السوية، والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث بعض الآثار السابقة، ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. انتهى كلامه، وما أشبه الليلة بالبارحة. فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة، وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل، والله المستعان. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بلا دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. السني في اصطلاح العامة من لا يكون رافضيا. ولا ندري إذا ما تم التقارب بين أهل السنة والشيعة، أو إذا ما وقع تقارب أهل السنة من الشيعة، فإنهم يريدون أن يقربوا السنة إلى الشيعة. لا ندري إذا ما تم ذلك ماذا سيفعلون بالعوام، فإن العامية إذا أبلغ في السب والذم قال لمن يشتمه: يا ابن الرفضي، يعني يا ابن الرافضي. فإذا أبلغ في الذم وفي الشتم شتم بالرفض، لأنه قد استقر في وجدان أهل السنة أن الروافض قوم سوء، بل هم شر أهل البدع قاطبة كما قال علماؤنا. بل إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفه، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، فإنهم يكفرون النواصب كما يقولون، والنواصب عند هؤلاء إنما هم أهل السنة، فالروافض يكفرون أهل السنة ويقولون بنجاسة أعيانهم، بنجاسة أعيانهم. أهل السنة يقولون إن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، إلا أن يكونوا قد تلطخوا بنجاسة حسية، إنما المشركون نجس، فإذا كان ذلك كذلك فهذه نجاسة الشرك. وأما الروافض فإنهم يذهبون مع أهل السنة إلى أبعد مدى، فيقولون إن أهل السنة أنجاس الأعيان، فأعيانهم نجسة كنجاسة الكلب والخنزير. ولو أن الناصبي كما يقولون وهو السني، لو أنه اغتسل في المحيط بماء البحر المحيط ما تطهر من النجاسة عند الروافض، لأن الروافض يقولون بنجاسته عينا كنجاسة الخنزير عند أهل السنة، وكنجاسة عين الكلب أي ذات الكلب عند أهل السنة. فهؤلاء هم الروافض، وهؤلاء يقولون عن كل من خالفهم من أهل القبلة، يعني من لم يكن رافضيا فهو عندهم وهابي، ويستحلون دماءهم ويسبونهم ويكفرونهم ويكفرون شيوخهم ويكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم إنهم يكفرون الصحابة ويقولون ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله. إلا جملة يسيرة، هم الذين عند هؤلاء الروافض قد شايعوا علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أكثر أهل البدع يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفون من خالفهم فيه، بل أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل البدعة لا يشتبهون على أهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم، فيروج على الناس أنه سلفي، ولا يمكن أن ينتحل مذهب السلف وهو بدعي، هذا مما لا يكون أبدا. فلا يمكن الجمع بين هذا وهذا إلا إذا جمعت بين الضدين، إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يدك، وهذا مستحيل. فكذلك لا يكون منتحلا مذهب السلف وهو مبتدع، وإنما يروج ذلك على أهل العصر إذا غلب الجهل عليه، كما هو واقعنا في هذا العصر. فالناس لا يشبهون، يقولون عن كثير من أهل البدع من القطبيين والإخوانيين والمنحرفين من الخوارج التكفيريين وغيرهم، يقولون عنهم هم سلفيون، ويجعلون الجميع سلفيين، لأنهم لا يستطيعون معرفة السلفي من غير السلفي، ولا يستطيعون التمييز بين العالم وغير العالم. وإلى الله المشتكى. من علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه، ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحظ بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره، فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لابد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضه ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث به، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل، بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتابه الرد على الجهمية، ثم قال: والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدونهم بها معاني أخرى فيحصل الاشتباه والإجمال. الإجمال حيث يجب الاستفصال من صفات وسمات أهل البدع، قال شيخ الإسلام: وسبب ذلك، يعني الاختلاف، ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل. فمن لم ينقب عنه أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. وقال رحمه الله: ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. قال ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. فمجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. إذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش والمناظرة. قل له: لا نأخذ بالمجمل بل لا بد من البيان. فإن قبل هذا الأصل مع أصول أخرى من أصول مناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمة الله، فإن المماراة ممنوعة مذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل. أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة وإنما هي مجادلة محمودة. قال الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يتجنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى، فيتجنب التأويل والقياس ويتجنب المجمل. ومن وراء علامات أهل البدع التي مر ذكرها علامات أخرى، منها اتباع الظن، وأهل البدع يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتخرصات التي لا تبنى على قاعدة ولا تستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وشكول من التوهمات. وقد ذم الله من اتبع الظن وبين ضلاله بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ومن علامات أهل البدع المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار وجحد الحق بعد ظهور علاماته والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه، وهذه من أبرز علاماتهم. فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمجدون المبتدعة. وبعد، فهذا تفصيل لما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى من علامات أهل البدع. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر بعض علامات أهل البدع شرع في ذكر علامات أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم وأن يجنبنا البدعة ظاهرا وباطنا. وأن يعصمنا جميعا من المبتدعين وأهل الأهواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.